بسم الله الرحمن الرحيم.
قدر الله ما شاء.
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الزبيدي رحمه الله تعالى في كتابه التجريد الصريح وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك، وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره، قالوا: فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: الدين.
الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. في هذا الحديث دليل على أن الأنبياء يرون في المنام رؤى، وهي نوع من الوحي، كما يقول أهل العلم: رؤيا الأنبياء وحي. فرؤى الأنبياء كلها حق، لأن الشيطان لا يتلاعب بهم. أما غيرهم فهي ثلاثة: رؤيا من الله تكون صادقة، ورؤيا هي من حديث النفس، ورؤيا هي حلم من الشيطان، تحزين من الشيطان. فالرسول عليه الصلاة والسلام يخبر بأنه رأى أناس عليهم ثياب قمص، منها الطويل ومنها القصير، ورأى عمر عليه قميص وافي يجره. فسئل عليه الصلاة والسلام عن تأويلها، ماذا أوله الرسول؟ فقال: الدين. والدين لباس، الدين هو لباس، فلهذا ضرب له المثل في المنام باللباس: ولباس التقوى ذلك خير، ولباس التقوى ذلك خير. وفي هذا الحديث دلالة على فضل عمر وكمال دينه، فدينه سابق، وهذا من أدلة فضل عمر. ومع ذلك ليس هو بأفضل من أبي بكر، بل أبو بكر أفضل منه باتفاق أهل السنة والجماعة. نعم.
باب الحياء من الإيمان.
وفيه يعني يمكن يساق هذا الحديث في مقام تفاضل الناس، وأن الدين يزيد وينقص، الدين يزيد وينقص، الإيمان يزيد وينقص، والناس في أمر الدين والإيمان على تفاضل، فهم يتفاضلون في الإيمان والدين والعمل الصالح. نعم.
باب الحياء من الإيمان. عن ابن عمر رضي الله عنه.
إذا قلت الحياء فقل باب الحياء، باب.
باب الحياء من الإيمان. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه فإن الحياء من الإيمان.
هذا الحديث يدل على فضل الحياء وأنه من الإيمان، ودل على حديث الشعب، شعب الإيمان، قال: وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فالحياء خلق فاضل، لكن ليس هو الخور والخجل والجبن، لا. قال العلماء: الحياء خلق يحمل على فعل الجميل وترك القبيح، لكن من لا حياء عنده يكون وقحا جريئا على القبائح والفحش والبذاء وسيء الأعمال. ولهذا جاء في حديث الأغنام: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، اللي ما عنده حياة يفعل ما يشاء. نعم.
باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله.
في هذا الحديث دلالة على أن أصل الدين هو الشهادتان، وأن الصلاة والزكاة أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، يدل على وجوب قتال الكفار، قتال الكفار حتى يدخلوا في دين، حتى يدخلوا في الإسلام أو يعطوا الجزية كما دل على ذلك القرآن، حتى يعطوا الجزية عن يد، أمرت أن أقاتل الناس. لكن قبل القتال الدعوة، فلا يجوز قتال الكفار إلا بعد دعوتهم، فلا بد أن يدعوا إلى الإسلام كما قال النبي لعلي رضي الله عنه: انفذ على السيف حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم حق الله تعالى فيه. فوالله لا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النار. ومن سبقت دعوته فإنه يستحب أن يدعى مرة أخرى، وتجوز الغارة عليه بلا دعوة ما دام أنه قد تقدمت دعوته. وفي هذا الحديث دلالة على أن القتال ليس دفاعا فقط كما يقول الغالطون المخدوعون بتضليل المضلين المصانعين للكفار، فإن كثير من الآن المنتسبين للعلم يعتذرون إلى الكفار إذا طعنوا على الإسلام بشريعة الجهاد، يقول لا، الجهاد إنما هو دفاع، والدفاع لا أحد ينازع به، الدفاع أمر لا يمكن أن ينكره أحد، أن يدافع الإنسان عن نفسه، الحيوان يدفع عن نفسه، حيوان إذا اعتدى على الإنسان فإنه يدافع، لكن الحق أن الجهاد مشروع في الإسلام ابتداء، ويسميه بعضهم جهاد الطلب وجهاد الدفع، وليس حتى جهاد الدفع ليس هو كسائر الدفع، فجهاد الكفار دفعا لشرهم إذا غزونا ليس هو دفع فقط، بل ندفعهم ونقتل هاربهم ومدبرهم وندهز على أسيرهم أو جريحهم ونغنم أموالهم، فليس هو كدفع البغاة من المسلمين، ونغنم أموالهم ونسبي حريمهم وذريتهم إذا تغلب المسلمون، فإنهم فالله أباح لهم ذلك سواء في جهاد الطلب أو جهاد الابتداء أو جهاد الدفع، هذا أو هذا. نعم، انتهى.
ايه، باب جديد بعده
خلاص وقف.